أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه الطاهرين في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. كان الكلام وما زال في الثمرة الثالثة، وهو التصرف في من تقلع عنه. فالأصيل إذا باع العين للمشتري الفضولي فهل له أن يتصرف في العين أو لا قبل مجيء الإجازة من طرف المالك الواقعي؟ قلنا أننا تارة نتكلم على النقد وتارة نتكلم على الكشف، وذكرنا بالأمس أنه بناء على الناقل لا مانع من التصرف، إذ الناس مسلطون على أموالهم، فبعد لم يحصل النقل والانتقال، فهذا المبيع ما زال ملكا للمالك، فله السلطنة عليه، فله أن يتصرف فيه أي تصرف شاء، تصرفا خارجي أو تصرف اعتباري ببيع أو هبة. وقلنا أن المحقق القمي ربط البحث بالمطلب المتقدم، وهو أن الأصيل بناء على النقل هل له أن يرفع يده عن إنشائه وعقده أو لا؟ فإن قلنا أن الأصيل له ذلك فله أن يتصرف في المبيع، لأن التصرف في المبيع فسخ ورفع لليد عن التزامه، ولا فرق بين الفسخ القولي والفسخ العملي. وإن بنينا على أن الأصيل ليس له أن يرفع يده عن التزامه وفسخه لعقده وأن يفسخ عقده، فليس له أن يتصرف، بل لا بد أن يبقى على التزامه بعقده. فلا فرق، بل فالمسألة مبنية على ما تقدم. وحيث إننا القمي يعني ذهبنا إلى أنه من التزم ليس له أن يرفع يده عن التزامه قبل مجيء شرط التأثير وهي الإجازة، فليس له أن يتصرف، فلا يصح أن يتصرف في من تقلع عنه. الشيخ الأعظم، وصلنا لهذه النقطة، هذا تلخيص لما تقدم. الشيخ الأعظم يقول البحث ليس مبنيا على ما تقدم، إذ لا بد أن نفرق بين مطلبين. المطلب الأول أنه هل للأصيل أن يفسخ عقده والتزامه وضعا أو لا؟ ولو فسخ هل يؤثر الفسخ وضعا أو لا بأن يريد أن يرفع يده عن عقده والتزامه السابق؟ فهل يؤثر ذلك؟ أو أن ما حصل في وعاء الاعتبار ليس بيدك رفعه، إنما بيدك إيجاده، أما رفعه فليس لك، خصوصا إذا حصل الإجاب والقبول، فليس لك رفع اليد عن التزامك. فكان الباح عن تأثير الفسخ في رفع الالتزام والمنشأ في أي وعاء؟ في وعاء الاعتبار. وأما النقطة الثانية محل بحثنا، المالك هل له أن يتصرف في ماله أو لا؟ لا علاقة لنا أنه يريد أن يفسخ ويرفع اليد عن التزامه وما أنشأ. يقول أنا ما أريد الآن أن أرفع يدي عن التزامي، أنا أسأل هل لي أن أتصرف في مالي أو ليس لي أن أتصرف في مالي، تصرفا حسيا أو تصرفا اعتباريا. فموضوع ذاك البحث حصول الفسخ للالتزام، فموضوعه العقد، موضوعه الالتزام، ونبحث عن تأثيره الوضعي. أما هنا هل له أن يتصرف في ماله أو ليس له أن يتصرف في ماله؟ وهذا البحث غير ذاك البحث، إذ قد نلتزم في ذاك البحث أنه ما وقع لا ينقلب عمن وقع عليه، وليس لك وليس بيدك رفعه، بل ما تحقق في وعاء الاعتبار، فما تحقق في وعاء الاعتبار لا يزول بالفسخ. انتهينا، قبلنا كلامك. الآن عندي سؤال ثاني، أنا الآن ما أريد أرفع الالتزام في وعاء الاعتبار، المنشأ في وعاء الاعتبار، أنا أريد أن أتصرف في مالي، هل لي أن أتصرف في مالي أو لا؟ فيأتي الناس مسلطون على أموال، فهنا تصرف في المال والحاكم له دليل السلطنة، هناك فسخ للالتزام والمنشأ، والحاكم له أن المرتكز العقلائي هل يرى أن الشخص له أن يرفع المنشأ الذي حصل في وعاء الاعتبار أو لا. إذن فرقوا بين البحثين. فنحن نلتزم أن المرتكز العقلائي مثلا يقول، أو هناك تسالم وإجماع يقول ليس لك أن تفسخ، أي فسخ لا يؤثر، فالالتزام موجود، المنشأ موجود في وعاء الاعتبار، ولكن بالرغم أن المنشأ موجود في وعاء الاعتبار ولا يؤثر الفسخ وضعا، لك أن تتصرف في مالك. فإذا لابد أن نفرق بين البحثين. غايته أنه لو تصرف في ماله فالتصرف في المال على أنحاء ثلاثة، ركز معي في البحث، تارة يتصرف تصرفا حسيا خارجيا بأن يجلس على الكرسي الذي باعه، بأن يجلس على السجاد الذي باعه، فهذا السنخ من التصرف حلال تكليفا ولا يتنافى مع الإجازة، فيستطيع المالك الواقعي من طرف الثمن أن يجيز، فإذا جاز الآن انتقل الكرسي والسجاد إلى من؟ إلى ملك المشتري المجيز، إذ هذا التصرف لا يتنافى مع الإجازة. والحالة الثانية، لا يتصرف تصرف اعتباري، والتصرف الاعتبار الصادر لا ينافي الإجازة اللاحقة، كأن لو فرضنا آجر الدار في الزمان المتخلل وانتهت الإجارة إلى حين حصول زمان الإجازة، فالتصرف حلال تكليفا وصحيح وضعا، والالتزام هم موجود في وعاء الاعتبار، وجاءت الإجازة وكل شيء مرتب، السالفة طبخة مرتبة، إذن حصل النقل والانتقال. واضح سيدنا إن شاء الله. الحالة الثالثة، لو تصرف في العين تصرفا حسيا أو اعتباريا بحيث لتنافى مع الإجازة، كما لو قارب الجارية فصارت أم ولده وأم ولده لا تقبل الانتقال إلى شخص آخر، أو باع العين ببيع لازم وإذا انتقلت إلى المشتري فلا يمكنه بعد، فإذا أجاز المالك الواقعي للثمن يوم الاثنين لا محل للإجازة لأن العين انتقلت إلى شخص آخر. أو المرأة التي زوجت نفسها وهي أصيلة وكان الزوج فضولي، كما لو كان صبيا أو عبدا فالتفتت إلى أنها فضولي ثم زوجت نفسها لشخص آخر في النكاح فلا محل للإجازة. هنا ما دامت التصرفات صدرت ممن له السلطنة وصدرت من أهلها فوقعت في محلها ففات محل الإجازة. وفرق يقول الشيخ بين فسخ الالتزام وانفساخ العقد قهرا لفوات محل الإجازة. وإن اخترنا في ذاك البحث يا شيخنا أنه ليس باختياره أن يرفع المنشأ عن وعاء الاعتبار، ولكن إلا ما دام يجوز له التصرف في ماله فقد يحصل منه تصرف يوجب فوات محل الإجازة وحصول الانفساخ قهري. وفرق بين فوات محل الإجازة وحصول الانفساخ القهري وبين فسخ الالتزام الصادر من قبل الأصيل، وهذه الأمثلة تؤكد أن هناك فرق بين ذاك البحث وبين بحثنا. واضح شيخنا؟ هذا كله بناء على النقل. ثم يقول وربما احتمل نقرأ بعده. قال اقرأ العبارة من قبل، احنا قرأنا العبارة وما قرأنا أمس. قال جواز تصرف الأصيل فيما انتقل عنه بناء على النقل، وإن قلنا بأن فسخه غير مبطل لإنشائه. هذا رد على من؟ ما رد على المحقق القمي شفرة برقية، وبينا الفرق بين المقامين. يأتيك في الامتحان هذه الجملة الوصلية، ماذا يريد أن يقول بها المصنف؟ إشارة إلى أي مطلب؟ يجيب مطلب القمي وتبين أنه ما هو الفرق بين البحثين ولماذا المسألة غير مبنية على ذاك البحث. واضح شيخنا؟ تأتيك هذه في الاختبار. نسوي لكم اختبار، كل مرة نسوي لكم اختبار، ما ننتظر اختبار آخر السنة. إن شاء الله نسوي نفعل فكرة الاختبارات كل أسبوع، كل أسبوع يوم السبت اختبار ربع ساعة ثلث ساعة حتى تراجع مال الأسبوع. كفاية وأول اختبار يوم الأحد القادم. نعم السبت، يوم الأحد، السبت ما حد يجي، الأحد، يوم الأحد القادم اختبار من الآن. الاختبار يوم الأحد، من يبدأ الاختبار من الثمرة الثانية من صفحة 412 ومنها إن فسخ الأصيل إلى ما نصل إليه غدا، كل أسبوع هكذا حتى يصير مراجعة أسبوعية. وأريد كل أسبوع تقرير الأسبوع، كل واحد يجيب لي تقرير الأسبوع. واضح شيخنا؟ يعني يوم الامتحان هم تقدم الامتحان وهم تقدم تقرير الاسبوع، مو تغيب يوم الامتحان لان في امتحان، لا شيخنا، بعد مو امتحان فجائي تقول انا مو مستعد، يلا اعطيكم انا كل سبتيه، بس السبت هذه من المبعث نخليها الاحد. واضح؟ عندك خميس وجمعه تراجع، هم مراجعه دوريه، مراجعه في الاسبوع لمطلب الاسبوع، وهم تكتبوا لي مطلب أسبوع، لأن تتراكم 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 يحصل هناك ضغطون، وسنفعل هذا في الكفاية وفي المكاسب. أستاذنا كان يسوي لنا كل يوم امتحان، أستاذنا في الحوزة يدرس منهاج، كل يوم 10 دقائق يسألنا امتحان على الدرس السابق. أنا ما في وقت أعطيك امتحان كل يوم، ما نخلص كتاب المكاسب، أخلي لك ربع ساعة في الساعة يوم في الأسبوع أعطيك سؤال أو سؤالين عبارة عن مال أسبوع، فراجع كل يوم من الآن، كل يوم تراجع، لا تقول ما عندي وقت، كل يوم راجع مال الدرس الماضي، خلاص سوي لك دفتر كل يوم اكتب الخلاصة، ما فيها صعوبة شيخنا. احنا كنا يوم ندرس كل يوم نرجع البيت نكتب خلاصة الدرس، كنا يوم ندرس شيخنا كل يوم نرجع البيت عندنا دفتر خلاصة الكفاية، خلاصة نكتب الخلاصات، يعني مطلب درسي اليوم أبو ساعة أكتب فيه المدة 7-8 أسطر بس، وبعدين أراجع آخر الأسبوع هذه الصفحة، وآخر السنة أراجع حيل أوراق كلها 20 ورقة 25 ورقة خلاص. أما اللي ترى إلا ما يمشي، إذا تمشي يوم بيوم ما في صعوبة، أما تخلي الشغل كله على آخر وقت ليلة الامتحان ويوم اللي تقول أوه ضغط، المادة طويلة والمادة كثيرة والمادة كذا. نعم لا آخر الحصة، مو أول حصة، آخر حصة، إذا أول حصة ما بيجوا، آخر الحصة شيخنا. قال ومنها جواز تصرف الأصيل في من انتقل عنه بناء على النقل، وإن قلنا سألتك أول سؤال قلت لك أكو بيجيك، وإن قلنا بأن فسخه غير مبطل لإنشائه، فلو باع جارية، من هو اللي باع جارية؟ الأصيل، الأصيل البائع أصيل، من فضولي المشتري فضولي، جاز له، جاز للبائع الأصيل وطؤها، وإن استولدها قبل الإجازة صارت أم ولد لأنها ملكه. وكذا لو زوجت وهي أصيلة نفسها من فضولي، صار المتزوج فضولي، ما صارت الزوجة فضولية، واضح شيخنا؟ صار أنا كل مرة نمثل بأن الزوجة فضولية لأنها بكر، الآن صار بالعكس، هذا الزوج فضولي، شلون زوج فضولي؟ يريد يتزوج مسكين، شلون فضولي يا شيخنا؟ لأنه عبد، لأنه صبي، واضح شيخنا. جاز لها التزويج من الغير، فلو حصل الإجازة في المثالين، يا مثالين يأتيك في الامتحان البيع والنكاح، المثالين البيع والنكاح، لغت يعني لغت الإجازة، ليش؟ لعدم بقاء المحل قابلة، تعبير دقيق، يقول هذا مو فاسق، هذا انفساق، ومعنى صار تصرف أوجب قابلية المحل للإجازة، صار المحل غير قابل للإجازة. والحاصل إن الفسخ القولي، رجع إلى كلام من؟ القمي. إن الفسخ القولي وإن قلنا إنه غير مبطل لإنشاء الأصيل، إلا أن له للأصيل فعل ما ينافي انتقال المال عنه كالواط كالبيع كالهبة على وجه يفوت محل الإجازة فينفسخ، هذا انفساق وليس فسخ اختياري يا أيها القمي، فينفسخ العقد بنفسه بذلك لفوات القابلية المحل. إذن المحاولة الأولى لبيان عدم صحة التصرفات من الأصيل بناء على النقل وهي كلام القمي تم لم تم؟ غير تم. إذن المحاولة الأولى غير تم. المحاولة الثانية، المحاولة الثانية هو أن يقال بأنه لا يصح التصرف من الأصيل حتى بناء على النقل، والوجه في ذلك أننا إذا رجعنا إلى دليل أوفوا بالعقود، فموضوع وجوب الوفاء عقدكم أوفوا بعقودكم، فمتى ما انتسب العقد للشخص شمله دليل أوفوا بالعقود. وهذا الخطاب انحلالي للبائع وللمشتري، والمفروض أن البائع أصيل وهو الذي أنشأ تمليك العين بالعوض على عينه، فانتسب العقد إليه، ما دام انتسب العقد إليه شمله خطاب في بعقدك أوفوا بعقودكم. نعم المشتري حيث لم يجز بعد ولم تصدر منه الإجازة لم ينتسب العقد له، فما لم ينتسب بعد لم تحصل انحلالية فعلية لأوفو بلحاظ المالك الواقعي المجيز، لأنه بعد لم يجوز. ولكن الأصيل صدق عليه عقدكم، ما قال أوفو بعقولكم. ومقتضى انحلالية وجوب الوفاء يجب عليه الوفاء، ومعنى وجوب الوفاء العمل بمقتضى العقد، العمل بمقتضى التمليك، ومقتضى ذلك أنه لا يجوز له أن يتصرف. يا شيخ مصطفى في وين؟ في من انتقل عنه وهو المبيع، لأن مقتضى دليل وجوب الوفاء بالعقد هو العمل بمقتضى العقد، ومقتضى العمل بمقتضى العقد أنه يحرم عليه التصرف في المبيع، لأن الخطاب خطاب انحلالي. خوش كلام. فأوفوا بعقودكم، يقول أنت عقدك يصدق عقدك فيشملك وجوب الوفاء، ما دام يشملك وجوب الوفاء فلا يجوز لك أن تتصرف. وهذا هو الذي يظهر من جماعة كالمحقق الثاني المحقق الكركي، حيث يظهر منه أن الأصيل ليس له أن يتصرف حتى بناء على النهي، ولعله لهذه النكتة التي ذكرناها قال: وربما احتمل. هذا شنو المحاولة ثانية؟ ما يقول لك محاولة أولى ومحاولة ثانية بعد الشيخ العظم، انت رتب البعض. هذه المحاولة الثانية لبيان عدم صحة تصرف الأصيل بناء على الناقل. وربما احتمل عدم جواز التصرف على هذا القول أيضا وهو النقل، ولعله لجريان عموم وجوب الوفاء بالعقد في حق الأصيل، فيجب عليه أن يفي بالتزامه وتعهده، وقد التزم بتمليك العين بالعوض، ومقتضى التزامه بتمليك العين بالعوض أن ليس له أن يتصرف في العين. كيف يتصرف وفوت محل الإجازة؟ وهي المرأة تريد تتزوج واحد ثاني، بعدين هذا مسكين إذا أجاز ما يقدر يتزوجها، يصير ويصير ويصير، شنو يصير؟ هذا خلاف الالتزام الصادر من قبل الأصيل. وإن لم يجب في الطرف الآخر، ليش لم يجب؟ ما يصح عقودكم، الانتساب ما موجود، لا يحصل الانحلال. وهو الذي يظهر من المحقق الثاني في مسألة شراء الغاصب بعين المال المغصوب، يعني لو كان البائع أصيل والمشتري غاصب واشترى بنفس المال المغصوب. لو اشترى الكل ما في فضولية. متى تصير الفضولية؟ لو كان الشراء في الشخص يعني كان الثمن عين شخصية، أما لو كان الثمن كلي ماكو مشكلة، ماكو فضولية. وين تصير الفضولية؟ لو كان الثمن في تلك المسألة. شنو قال المحقق؟ البائع الأصيل ما له حق يتصرف فيما انتقل عنه. عجيب شلون مع أنه متوقف على الإجازة. قال حيث قال لا يجوز للبائع، وين محل شاهد هذا البائع، ولا للغاصب. الغاصب واضح ما له حق يتصرف لأنه غاصب بعد، هو قياساتها معهم. لا يجوز للبائع اللي هو الأصيل ولا للغاصب التصرف في العين لإمكان الإجازة، يعني العين المنتقلة عنه، سيما على القول بالكف. لا تقول من وين، من وين تقول انه ناظر الى الناق؟ قد واحد يجي يشكل علينا من وين جاي يقول شيخ ظاهر كمل عبارته حتى ما تشكل انت مستند. واحد مو قاري المطالب يستند يشكل يقول ايش درك شيخنا ان هذا قاعد يتكلم على الناق، لعله يتكلم على مبناه ومبنى المحقق الثاني هو الكشف. قال هذا إشكال ناشئ من عدم المراجعة، إشكال ما سهاله، الإشكال سهل وحيد سنسكت. قال هو يقول سيما على القول بالكاش، انتهى كلامه. ولا تقول هذا من عندي، قلت لك انتهى يعني انتهى عقب كلامه. يا شيخ أنا لا تشكله كثير على كلام الشيخ العظام. نعم لا تطلعوا شيخ عباسي، وش بكم طالع، وش بكم طالع شيخ عباسي يقول لك لا تطلعوا. هذا هو المحاولة الثانية. شيخنا الأعظم ما هو رأيكم في هذه المحاولة؟ قال هذه المحاولة غير تامة، لأن انحلال الخطاب إلى الأصيل أو إلى المشتري فرع تحقق الموضوع، إذ فعلية الحكم أوفو بفعلية الموضوع. فما هو موضوع وجوب الوفاء بالعقد؟ هل موضوع وجوب الوفاء طبيعي العقد يا شيخ هاشم، أو العقد المؤثر الجامع للشرائط؟ شنو تقولون؟ ليس موضوع وجوب الوفاء طبيعي العقد، حتى تقول هكو صار عقد عندك أصيل قال إيجاب وذاك صار قبول عندي طبيعي عقد. ليس موضوع وجوب الوفاء طبيعي العقد، بل العقد الجامع للشرائط هذا الذي يمضيه الشارع. ومتى يكون العقد جامع للشرائط؟ وهو مورد ما لو حصل الإيجاب والقبول مع الرضا الطرفين. إذا اجتمعت العقد طرفين، إذا اجتمعت الشرائط فصار هناك رضا من البائع ورضا من المشتري، اجتمعت الشرائط جاء الشرع قال أوفوا بالعقود. والمفروض قبل الإجازة المالك الواقعي بعد لم تجتمع الشرائط، لأن الرضا من قبل المالك المجيز دخيل في المعاملة وبعد ما تحقق. ولهذا قلنا بعبارة أخرى بناء على النقل، موضوع التأثير العقد مع الإجازة، والمفروض أن الإجازة بعد لم تتحقق فلا فعلية للخطاب، ما دام لا فعلية للخطاب فلا يحصل الانحلال. واضح إن شاء الله. قال وفيه إن الإجازة على القول بالنقل له مدخل في العقد إما شرطا أو شطرا، فما لم يتحقق الشرط أو الجزء لم يجب الوفاء على أحد من المتعاقدين، لأن موضوع وجوب الوفاء العقد المؤثر، لأن المأمور بالوفاء به هو العقد المجاز العقد المقيد. يا عقد مقيد، العقد بقيد الإجازة المقيد بالإجازة الذي لا يوجد إلا العقد المجاز الذي لا يوجد إلا بعد القيد. ما هو القيد؟ الإجازة. فموضوع وجوب الوفاء الموصوف العقد المجاز، والعقد المجاز فرع حصول الإجازة. هذا كله على وين؟ على الناق. أما على الكشف، عندك كشف وشهود أو ليس عندك كشف وشهود؟ لو فرضنا أن يوم السبت باع الأصيل السيارة للمشتري الفضولي الغاصب بثمن مخصوص، وبعده لم تصدر الإجازة من قبل مالك الواقعي للثمن، فهل للأصيل بناء على الكشف أن يتصرف أو ليس له أن يتصرف؟ يقدر يركب السيارة يروح بها مكان؟ لو ما يقدر، يقدر يبيع السيارة؟ يقدر يهب السيارة؟ ماذا تقولون بناء على الكشف؟ شنو تقول شيخنا شيخ جعفر بناء على الكشف؟ ماذا تقول، هل له أو ليس له؟ له. كيف على أنحاء الكشف؟ فصلوا على أنحاء الكشف. ما لي حق يتصرف؟ ليس له يتصرف. إذا كشف حقيقي له يتصرف، مع أنه على كشف الحقيقي في عقل جبرائيل انتقلت العين السيارة من يوم السبت، كيف يتصرف فيها؟ انتقلت عنه بعد، تصرف في مال الغير صار. بالعكس، يعني على الكشف الحقيقي تقول ما له حق يتصرف، لأنه المفروض على الإجازة انتقلت السيارة من حين العقد، فما يصير يتصرف في مال الغير، لا يتصرف في مال الغير. على الكشف الحكم، الكشف حكي ناق،
حتى ما الكشف
حكي تفصيل، على الكشف حكي تفصيل، تفصيل في التفصيل. نعم.
التصرف قبل الإجازة مفوت محل الإجازة،
فما في فرق بين النقل والكشف إذن إلا الكشف الحقيقي البردي. البردي يعني واسطة في العلم. شنو رأيك سيد هاشم شيخ هاشم ما يقولون؟ توافق القوم؟ توافق القوم؟ أحدث النزاع، أحدث الخلاف حتى الإجماع يعني. شيخ محمود، سيد محمود، يصح يتصرف الأصيل يتصرف؟ لو لا ما له حق يتصرف، خلاص يترقب الإجازة، لأنه لعله تصرف في مال الغير فلا يجوز. نعم، فلا يصح، فأنت تخالف القوم. فهذا الشيخ أحدث ربك في الإجماع في المسألة. انخرم الإجماع. نعم، على يدي علام. قول ثالث خرق للإجماع المركب. سيد شيخ روح الله، شنو في ذهنكم؟ احنا نريد اللي في أذهانكم. شيخ روح الله، ما تعرف شيخ روح الله؟ خب، فنقول اختلفتم كما اختلف الأعلام في هذه المسألة، محل عركة. يقول الشيخ الأعظم: أما على القول بالكشف فلا يجوز التصرف في من انتقل عنه بحسب ما يستفاد. مو أنا أقول الشيخ الأعظم، الأقا يقرر. إذا راجعنا كلمات القوم فبحسب ما يستفاد من جماعة كالعلامة الحلي والسيد العميدي والمحقق الثاني وغيرهم، أنه على الكشف كما قال سيد محمود لا يجوز له أن يتصرف، وبهذا تظهر الثمرة بين النقل والكشف، فعلى النقل يجوز وأما على الكشف فلا يجوز. ولكن صاحب الجواهر لم يقبل هذا الكلام وذهب إلى أنه يجوز للأصيل أن يتصرف حتى بناء على الكشف، فأنتم كلامكم جواهري. وذكر في الجواهر وجهين لذلك: الوجه الأول التشبث بدليل السلطنة، نفس اللي قلته في النقل، إذ المفروض أنه بناء على الكشف فإنه الكشف الحكمي في الحقيقة هو نقل، وبالتالي يتوقف على الإجازة، فما لم تحصل الإجازة بعد فما زالت العين قبل حصول الإجازة في ملكه، والناس مسلطون على أموالهم. وكذا بناء على الكشف الانقلابي، فإن الكشف الانقلابي معناه قبل حصول الإجازة سببية العقد ناقصة، وإذا سببية ناقصة ما زالت العين والسيارة ملكا للبائع الأصيل، فله أن يتصرف في ملكه، إذ الملك الفعلي الآن لمن؟ للأصيل، والناس مسلطون على أموالهم. وكذا بناء على الكشف الحقيقي، فإن الكشف الحقيقي الإجازة دخيلة في الكشف، إما على نحو الشرط المتأخر أو على نحو المقرونية، وبالنتيجة ما لم تحصل الإجازة فله أن يتصرف. فإن بنينا على الشرط المتأخر فواضح ما حصل الشرط، والمسبب عدم عند انعدام شرطه، إذن العين قبل الشرط من كل من؟ من كل الأصيل، فله أن يتصرف. وبناء على المقرونية وهو مبنانا، إذا علم بحصول الإجازة فيما بعد علم بالوصف فلا يجوز له أن يتصرف، ولكن ما لم يعلم بالإجازة فحينئذ يجوز له أن يتصرف، لأنه ما لم يعلم بحصول الإجازة لا يوجد هناك مانع عن صحة التصرف، أو يجري استصحاب عدم صدور الإجازة. وببركة استصحاب عدم صدور الإجازة حينئذ يجوز له أن يتصرف. إذن على كل هذه المباني يجوز التصرف تشبثا بدليل السلطنة. هذا الوجه الأول. نعم، قبل نعم، الوجه الثاني أنه عدم جواز التصرف إنما يصح لو شمل دليل أوفوا بالعقود هذا العقد قبل الإجازة، والمفروض أن الإجازة شرط في التأثير على المسالك الذي ذكرناها. فنفس النكتة التي ذكرتموها في النقل يا شيخنا الأعظام تأتي أيضا بناء على وين؟ على الكشف. فإن أوفوا بالعقود المقتضي لحرمة التصرف في الثمان، حرمة التصرف في من تقل عن، إذا شمله دليل أوفوا بالعقود. وأوفوا بالعقود لا يشمل المورد لأنه يتوقف على حصول الإجازة، فما لم تحصل الإجازة فلا يتحقق موضوع وجوب الوفاء بالعقد. ما لم يتحقق الموضوع لا يجب عليه أن يفي بالتزامه، وهو ما يقتضيه نقل العين للطرف الآخر. إذن هذان وجهان يصححان التصرف. انزل يا صاحب الجو، إذا تصرف شنو الحكم؟ يقول ها تأتي الحالات الثلاث. إذا تصرف حسي خارجي ما ينافي الإجازة، خب ماكو مشكلة. أو تصرف اعتباري لا ينافل إجازة، همك مشكلة. المشكلة إذا كان التصرف مناف للإجازة، والمفروض أنكم ترون أن الإجازة كاشفة، شنه تقول في هذا المورد؟ يقول أنا أقول هنا تظهر الثمرة بين النقل والكشف. على النقل التصرف يفوت محل الإجازة، لأن الإجازة تقتضي النقل، والنقل يعني التصرف من يوم الاثنين، وفي يوم الاثنين العين في يوم الاثنين غير قابلة لأن تنتقل إلى الشخص الآخر. وأما بناء على الكشف، لا بالعكس، بناء على الكشف الإجازة إذا صدرت يوم الاثنين فينكشف لنا بأن الآثار ترتبت من أي يوم؟ من يوم السبت. فهذه العين والسيارة من يوم السبت انتقلت إلى ملك المالك الآخر، فينكشف لنا أن هذا التصرف تصرف في غير الملك، فالتصرف غير نافذ لأن زمان نفوذ العقد متقدم على زمان التصرف. واضح إن شاء الله. في النقل زمان التصرف سابق على زمان النقل، فنقول الذي هو النافذ هو التصرف فيفوت محل الإجازة. أما بناء على الكشف، الكشف يتعلق بالعقد والإمضاء للعقد، والمفروض العقد موجود لو موجود، المفروض أن العقد موجود، وما دام العقد موجود فيجيز العقد. إذا أجاز العقد انكشف لنا بأن العين قد انتقلت من يوم السبت إلى ملك المالك الواقعي، وينكشف لنا أن هذا التصرف تصرف في غير الملك ولو باعتبار الشارع، فيلغو التصرف، فيكون الفرق بين الكشف وبين النقل أنه على الناقل التصرف هو النافذ فيفوت محل الإجازة، على الكشف بالعكس التصرف يلغو فيفوت محله، لأن تأثير الإجازة في العقد سابق على أي زمان؟ سابق على زمان التصرف. واضح هذا كلام من؟ صاحب الجواهر. قال تمم الثمرة من جهة، أقول الذي ذكرتموه بلي غير تام، ومن جهة هو تام. إذا تريد ثمرة، الثمرة موجودة لكن بالبيان الذي ذكرته أنا صاحب الجواهر. أما الذي ذكرتموه أنه الثمرة أنه لا يصح له أن يتصرف أصلا، لا يصح له أن يتصرف، ولهذا التصرفات الحسية جائزة وتقع، وإذا في تصرف اعتباري لا ينافي. لا ينافي الإجازة هم، ماكو مشكلة، كما لو باع العين ورجعت إليه بعد ذلك ببيع خياري ما في مشكلة، أو آجر العين في المدة المتخللة وانتهى زمان الإجارة، كل التصرفات صحيح صحيح واضح إن شاء الله. قال: وأما على القول بالكشف فلا يجوز التصرف فيه، يعني فيما انتقل عنه. من وين أنت تقول شيخنا العظام؟ يقول: أنا ما أقول لحد، أنا ما أحكي، خلنا نقولهم ماذا يحجون بعدين أنا أتكلم. على ما يستفاد؟ ذبها في رقبة عالم وطلع منها سالم، هذا يقول. على ما يستفاد من كلمات جماعة كالعلامة والسيد العميدي والمحقق الثاني وظاهر غيرهم، وربما اعترض عليه من المعترض صاحب الجواهر بعدم المانع له من التصرف. لا يوجد هناك مانع من التصرف، لأن مجرد احتمال، احتمال يصير الإجازة واحتمال يصير الانتقال، احتمال انتقال المال عن الأصيل في الواقع لا يقدح في السلطنة الثابتة له الآن. فنتمسك بدليل الناس مسلطون على، تقول لعله إجازة كاشفة وكشف حقيقي، أقول ما أدري يصير الإجازة، نستصحب عدم الإجازة. ولذا صرح بعض المعاصرين، هذا صاحب الجواهر، شوف جاب بس وجه، هذا جاب السلطنة ما جاب الوجه الثاني، بس في المناقشة بيناقش الوجه الثاني ما يناقش الوجه الأول. فإحنا من الآن قل لك وجه صاحب الجواهر، كم وجه؟ وجهين جبنة، وجه ذكره المصنف في تقيره، ووجه لصاحب الجواهر ركز عليه المصنف في المناقشة. فإذا أنت تقرأ المناقشة بعيد تقول وين، ما هو علاقة المناقشة بالوجه اللي هو دليل السلطنة؟ فأنا دأت لك بالوجهين، وبعد ذلك مندفع الوجه الثاني، ومندفع بعد ذلك أيضا الوجه الأول. قال: ولذا صرح بعض المعاصرين بجواز التصرف مطلقا، شو مطلقا؟ يعني على النقل والكشف. نعم إذا حصلت الإجازة بناء على الكشف كشفت عن بطلان، بطلان حكم وضعي، كل تصرف مناف لانتقال المال إلى المجيز، فيأخذ المال مع بقائه وبدله مع تلفه. لو تلفت العين يجب عليه أن يدفع البدل، لو تصرف في العين تصرفا متلفا فيجب عليه أن يدفع البدل. قال: نعم، لو علم بإجازة المالك، لو يعلم، يجوز ما يجوز؟ لأنه هو يبني على أن موضوع وجوب الوفاء العقد المقرون، حول الشرط المتأخر إلى شرط مقارن، وقلنا على الشرط المقارن يتصف العقد الآن فعلا بالمقرونية أو بالتعقب، وإن لم تأتي الإجازة بعد. فإذا علم بحصول الإجازة فعلم بالعقد المتعقب، والتعقب فعلي وإن كانت الإجازة متأخرة، مر علينا في الأبحاث السابقة. نعم، لو علم بإجازة المالك لم يجوز له التصرف، انتهى كلامه، زيد في علوه مقامه. شيخنا انت شنه تقول؟ يقول: أقول، يأتي إن شاء الله. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.